راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، وراسك أم راس النبي على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الشرك يعمدون، وقد نصب الوحي الحداد ببيته عليك، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد، فأي ذبيح داست الخير صدره وفرسانها من ذكره تتجمد، أما علمت تلك الخيول كأبلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، مرمي على الغابرة دوس العدا صدرة، لحقيه يا زاهر وشيلي عن التربة عرّ من الباسة والمشمر الخنا داس، فوق الرموح يتلو من القرآن، ولي على العار ميت ولا شال، ميت ولا شال فوق الترب خل، بخيولهم سحقوا، ولي على العطش ولي على زهرة، لحقي على سكينة تصرخ يا والي ما حد بقى لنا نسوى بلا ويلي، بعد عز عليك لحقي على زين اكل ما بجيت تنسى لحقي على زين كل ما بجيت تنسى تبجي شفتي العبا لا تشفن ولا مفضوخ من الراس ومقطع الدار ولي على
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كرم. حديثنا من خلال الآية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى النقطة القرآنية. هذه الآية الشريفة من سورة النمل جاءت في سياق آيات تذكر براهين على خالقية الله ومدبريته لهذا الكون. فنجد مثلا قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون مو بمعنى من العدالة، من العدول. العدول يعني الميل والانحراف، يعني بل هؤلاء شنو؟ منحرفون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إذن هذه الآية جاءت في صدد إقامة براهين تلزم هؤلاء الكفار بأن هذه الأمور لو كان أحد غير الله هو الذي يقوم بها أبرزوه فليبين، فلنعرف من هو هذا الذي يستطيع أن يقوم بهذه الأمور، أن يخلق السماوات والأرض وأن ينبت الأشجار وأن يجعل الأنهار وأن يجعل الجبال. من؟ إذن هذا كله علامة ودلالة على وجود الله ومدبرية الله لهذا الكون. ولكن قد يقول قائل الآن هذه الآية جاءت على سبيل الاستفهام الإقراري أو التقريري. شنو معنى استفهام تقريري؟ الاستفهام أيها الأحبة أصله طلب الفهم، فالإنسان الجاهل يطلب الفهم فيسأل فيسأل فيقول عنه هذا استفهام، لكن هذا الاستفهام تارة يكون ماذا؟ يكون للإنكار. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا مو سؤال يريد أن يستعلم الأمر، لا، هذا استنكار عليهم. وقد يكون الاستفهام للتقرير، هو يعلم بالجواب ولكن يريدهم أن يعترفوا، يريدهم ماذا؟ أن يتكلموا بما صنعوا. هذه يسموه استفهام شنو؟ تقريري. هذه الآية استفهام تقريري، يسألهم الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف، من؟ من؟ أجيبوا حتى ماذا؟ يلزمهم ويقيم عليهم الحجة. هنا قد يسأل سائل، إذا كانت استفهام تقريري إذن هذا ليس دعاء، هذه الآية ليست دعاء، إذا لم تكن دعاء إذن لماذا نحن إذا أردنا أن نقرأ الأدعية نقدم الآية الشريفة أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ إذا أنت أصلا عندما نكون في موضع سؤال موضع دعاء مباشرة، الخطيب مثلا على المنبر، المستمع يكفي يقول سيدنا الآية، بس الآية خلاص تنصرف إلى شنو؟ أمن يجيب المضطر، كأنها ماذا؟ خلاص شيء اقترن بالدعاء. طيب هذا لماذا؟ هي أساسا ليست صيغتها صيغة دعاء، إنما هي استفهام تقريري، فلماذا تقترن بالدعاء؟ طبعا بعض الباحثين يقول لم نجد رواية تجعل لنا استحبابا خاص أنك إذا أردت أن تدعو فاقرأ الآية الشريفة، ما وجدنا رواية خاصة. لكن مع ذلك هناك وجوه ثلاثة ذكرت في كلمات العلماء سبب لاقتران دعائنا بهذه الآية الشريفة. السبب أو الوجه الأول هو أن من ضمن الآداب أيها الأحبة هو تقديم المدحة والثناء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن مثل ما إذا تريد حاجة من إنسان أول تجي إلى وتمدحه وما نستغني عنك وأنت صاحب فاضل وأنت أخونا وأنت عمنا وأنت وأنت، ثم بعد ذلك تطلب حاجتك مع الله سبحانه وتعالى. هكذا إذا أردت أن تطلب حاجة أول أثني على الله، أول قدم مدحة الله. ولذلك تلاحظ أمس أو أول أمس قرأنا في دعاء عرفة الحمد لله، هذه بداية الدعاء، الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا لصنع ولا كصنعه صنع صانع، ده كله مدح لله سبحانه وتعالى. من جيت أقرأ دعاء العهد، اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور إلى آخره، وهكذا اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، كل مدح مدح لله سبحانه وتعالى، هذا من آداب الدعاء. فهنا يقولون هذه الآية تستبطن مدحا، ليش؟ لأن هذه الآية جاءت لإقامة الحجة على الكفار، فهي تقول الكفار ما يستطيعوا يقولون أن الذي يستجيب الدعاء غير الله سبحانه وتعالى، فأنا عندما أأتي وأقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، يعني كأنني أقول ماذا؟ أنا أعترف وأقر بأنك يا ربي الذي تستجيب الدعاء ولا يستجيب غيرك، فبالتالي هذا صار مدح لله أو لا؟ هذا مدح لله سبحانه وتعالى. أو لا، هناك من يقول هو من آداب الدعاء، لكن هذا مو آداب تقديم المدح، عجل شنو؟ قال هذا تحقيق لمقوم من مقومات الدعاء، سأشير له في النقطة الثانية. من مقومات الدعاء أن تعيش حالة الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أنا أجعل نفسي مضطرا إلى الله؟ أنا أكرر هذه الآية 3-4 مرات 10 مرات حتى أجعل نفسي موقف المضطر، وبالتالي سيكون دعائي دعاء مضطر ودعاء المضطر مستجاب. إذن الرأي الأول اللي يقول هذا يشير لأدب من آداب الدعاء. الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني يقول صحيح الآية ليست دعاء، ولا توجد رواية تقول لنا قبل أن تدعو اقرأوا الآية. لكن هناك آيات أيها الأحبة هي لها آثار، لها آثار هي تقوم مقام الدعاء. مثلا الآن آية الكرسي، أبنائي إخواني الشباب، آية الكرسي دي كنز، دي كنز، وهذه أيها الأحبة سر من أسرار الله. آية الكرسي تقرأها للحفظ، تريد تسافر اقرأ هذه آية الكرسي، خايف من إنسان يظلمك اقرأ آية الكرسي، آية الكرسي للرزق اقرأها بعد صلاتك، من تخلص من الصلاة اقرأ آية الكرسي، كل فريضة تخلص اقرأ آية الكرسي، هذه باب من أبواب الرزق. آية الكرسي أيضا إذا إنسان عنده نوع من عدم الارتياح في نومه يقرأ قبل نومه آية الكرسي. آية الكرسي آثارها كبيرة. طيب آية الكرسي مو دعاء، مو دعاء، لكن أنا أجي أقول الله لا إله، أنا قاعد أخبر إخبارات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ما فيها يا ربي ولا فيها اللهم، لكن أنا أقرأها بنية الحفظ الله يحفظني، أنا أقرأها بنية جلب الرزق الله يعطينا الرزق، فهذه آية ما فيها اللهم ولا فيها يا رب، ولكن مع ذلك هي تقوم مقام شنو؟ مقام الدعاء. سورة القدر إخواني، سورة القدر دي السورة العظيمة، دي سورة أهل البيت، سورة القدر إخواني، سورة أهل البيت. واحد يقول للإمام عليه السلام أريد عملا أكون به معكم، أصير وياكم يا أهل البيت، قال لرطب شفتيك بالاستغفار وإنا أنزلناه في ليلة القدر. دائما دي سورة نازلناه، دائما نقرأها، دي سورة أهل البيت عليهم السلام. هذه سورة إنا أنزلنا، شنو فوائدها؟ فوائدها هي للحفظ، حفظ النفس، حفظ المتاع، شاري لك سيارة جديدة اقرأ عليها إنا أنزلناه ليلة في ليلة القدر. إيش أنت مثلا بيت جديد اقرأ عليه إنا أنزلنا، عندك مثلا شيء ثمين تخاف عليه من السرقة من الحسد اقرأ عليه إنا أنزلنا، إنا أنزلنا هذه حصانة وحفظ وحماية. طبعا هم كلما الإنسان كررها كانت نور على نور. فإذا إنا أنزلنا نفس الكلام ما فيها يا ربي ولا ولا، ولكن آثارها ماذا؟ آثارها عظيمة وآثارها جلية. هذه آية أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صحيح ما فيها دعاء، ولكن أيها الأحبة علماؤنا الأبرار يقولون من المجربات، من المجربات أن لها أثرا كبيرا في قضاء الحوائج واستجابة الدعاء. ولا شوف دي القضية مو بس عندنا، يعني مو تقول دي قضية مثلا في القطيف مخترعينها أهل القطيف، لا، كل بلدان التشيع تروح تشوفهم شنو يقرأوا أمن يجيب المضطر قبل دعائه. ليش؟ خلينا نقول لك قضية لطيفة. المرحوم سيد محسن الأمين من علماء لبنان الكبار، هذا يعني توفي قبل 60 سنة أكثر، لعله 60-70 سنة. سيد محسن الأمين رحمة الله عليه عنده كتاب مهم اسمه كتاب أعيان الشيعة. أعيان الشيعة عبارة عن ترجمة علماء الشيعة من زمان الأئمة إلى زمان سيد محسن الأمين، العلماء المعروفين المبرزين اللي خدموا المذهب اللي لهم آثار ترجم لهم سيد محسن الأمين، ولذلك كتابه كتاب ضخم جدا. المهم في ترجمة عالم من علماء مشهد اسمه الشيخ شمس الدين ابن جمال الدين البهبهاني رحمة الله عليه، هذا رجل عبقري من عباقرة زمانه، وكان رجل بارع في جميع العلوم الشرعية والعقلية، يعني جيت إلى في الفقه، جيت له في الأصول، جيت له في الفلسفة، جيت له في علم الكلام، رجل كان عبقري. لكن هذا اختار حياة العزلة. وأي عزلة يا جمال هذه العزلة؟ أخذ إلى غرفة في صحن الإمام الرضا عليه السلام، 50 سنة، 50 سنة غرفة في صحن الإمام الرضا. هذه الغرفة إذا يفتح الباب تطل على قبة الإمام الرضا مباشرة، واشتغل تأليف وكتابة وتدريس، ما يطلع من هالغرفة إلا يدخل الحرم ويرجع، يعني يدخل يزور الإمام يصلي ويرجع إلى غرفته، مشتغل من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، هذا شغله، تأليف تدريس كتاب بس، هذا شغله. هذا الرجل جو إلى صلاة جماعة صلاة كذا، قال له أنا هذا شغلي، أنا اللي يريد درس يجي أدرسه وأشتغل بالكتابة. يقول فكان هذا الرجل لانشغال ونهم بالكتابة تمر عليه ليالي يطويها جائع، ما يلتفت إلى جوع ولا يلتفت إلى مشغول بهذا الكتابة. يقول ففي بعض الأيام يزيد جوعه يزيد عطشه، هذا الآن هو قاعد مشغول. شو يقول سيد محسن الأمين؟ يقول فكان ينظر إلى القبة الشريفة للإمام الرضا ويكرر الآية الشريفة أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء حتى تدمع عينه، إلى أن يبكي ويكرر هذه الآية. يقول ثم بعد ذلك يحصل على رزقه. يقول يجي واحد يعطي مال، واحد يجي يعطي طعام، كيف كانت تتيسر أموره ببركة هالآية الشريفة. ما قال يا ربي أريد ولا كذا، لا لا، هذه الآية الشريفة يكررها مع نظرة إلى قبة الرضا. بلغنا الله وإياكم النظر إلى قبته الشريفة والمكوث بين يديه بأبيه وأمه. إذا القضية راجع علماء، ولهذا أكو أهم أيضا كتاب مهم إخواني اسمه كتاب مرآة الكمال للشيخ المامقاني أعلى الله مقامه الشريف، شيخ عبد الله المامقاني من فقهاء الشيعة العظام. هذا الكتاب هذا دستورنا الأخلاقي، هذا دستورنا الأخلاقي. تريد تعرف آداب الصلاة ارجع إليه، تريد تعرف آداب الزواج ارجع إليه، آداب السفر ارجع إليه، آداب الملبس ارجع إليه. كل ما يرتبط بالآداب من مستحبات من مكروهات دو حفظها الشيخ، جمعها ثلاثة أجزاء اسمها مرآة الكمال. وعنده كتاب ثاني مهم اسمه مرآة الرشاد، ذاك وصيته إلى ولده، وصية قيمة أخلاقية عظيمة. لكن هذا كتاب كل روايات أهل البيت في الآداب في الأخلاق، جمعهم هذا العالم النحرير. زين في الجزء الثالث لما جاء إلى آداب الدعاء قال هناك توسلات، يقول دي مو مروية عن أهل البيت، مو مروية عن أهل البيت، ولكن يقول ما رأيناها تخطئ أبدا. يقول للتوسلات كل ما جربها إنسان قضيت حاجته. من هذه التوسلات عطى هذا التفتوا، قال تكرر الآية الشريفة أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 12,000 مرة. تقول 12,000 هذه وش يخلصها؟ مو بالضرورة أنت لوحدك، حتى لو توزع، هو ينص على ذلك. يقول حتى لو توزع، يعني مثلا أنا أقرأ لي 500، زوجتي 500، أصدقائي كل واحد 500، وهكذا إلى أن ماذا نوزعها إلى أن تصل 12,000. يقول هذه من التوسلات التي رأيناها دائما تؤتي أكلها، ما رأيناها تخلفت. إذن شوف هذه الآية الشريفة، هؤلاء المراجع هؤلاء العلماء يقولوا هذه مجربة في ماذا؟ في استجابة الدعاء، في قضاء الحوائج. فلذلك صار الشيعة دأبهم أن يقرنوا بينها وبين أدعيتهم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يقول لا، في الواقع هذه الآية الشريفة هي توسل بصاحب الزمان لذكره الصلوات. شلون؟ الآن بيجينا إن شاء الله في النقطة الثانية، من هو المضطر الذي تتحدث عنه الآية؟ واحد من الآراء أيها الأحبة، المضطر هو صاحب الزمان عليه السلام. هذه المضطر إذا دعاه، أي دعاء هذا؟ يعني أي دعاء من أدعية الإمام الحجة؟ لا، دعاء مخصوص. شنو هذا الدعاء؟ دعاؤه عند خروجه بالنصر والتأييد. هذا دعاء مستجاب لولا؟ مو دعاء حتمي لولا؟ دعاء حتمي. يقول أنا عندما أأتي وأقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، كأنني وأدعو وأتوسل إلى الله بصاحب الأمر وبالدعاء. بهذا يقول لي يا من تستجيب لصاحب الزمان هذا الدعاء القطعي، أريدك أن تستجيب لماذا؟ استجيب لدعائي. فإذا لاحظوا، ومن آداب الدعاء التوسل بالمعصومين عليهم السلام، التوسل بالمعصومين عليهم السلام. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، مو جاءوا إلى المسجد وقال يا ربي، لا لا لا، جاءوك يا رسول الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اليوم قرأت إن شاء الله دعاء الندبة أو سمعتموه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض السماء، صاحب الأمر صلوات الله عليه. إذن أنا عندما أقدم هذه الآية أنا أتوسل بصاحب الأمر وأتوسل بدعائه الذي يستجاب جزما لقضاء حاجتي ولتسهيل مطالبي. إذن هذا ما يعود إلى الجانب الأول في الآية الشريفة. نجي للجانب الثاني أيها الأحبة، من هو المضطر؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول يقول الآية في مقام بيان أحد مقومات الدعاء. شوف الدعاء عندنا له آداب وله مقومات، مثل الصلاة. الصلاة إليها أركان وأجزاء وإليها شيء المستحبات. المستحب لو تركته ينقص ماذا؟ ثواب الصلاة. إذا صلاتي 100 حسنة صارت 90 حسنة لأنني تركت مستحب من المستحبات. لكن المقوم إذا تركته صلاة شنو؟ أبدا صلاة لا، كلا صلاة. ولذلك ورا عندنا مثلا لا صلاة إلا بركوع وسجود. ركوع وسجود خلاص دي أركان من الصلاة. تكبيرة الإحرام حتى لو نسيتهم جاهل، حتى لو غاف عفوا لو نسيتهم، لو تركتهم جهلا، لو خلاص دي أركان في الصلاة. ما دام أركان ينتفي واحد منهم تنتفي الصلاة، تنتفي الصلاة. زين الدعاء أيضا له مستحبات، من مستحباته استقبال القبلة، من مستحباته وآداب الكون على وضوء، من مستحباته كما قلنا قبل قليل التوسل، تقديم المدح إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أكو مقومات. شنو المقومات؟ واحد، العنصر الرئيسي والمقوم الرئيسي للدعاء هو أن تعيش حالة الاضطرار. شو نعيش حالة الاضطرار؟ هل أوضح لك الآن متى الفقير أنت تعبر عنه بأن هذا سائل؟ متى تقول هذا فقير هذا سائل؟ متى؟ إذا كان سؤاله من منطلق حاجة. أما هذا اللي يجي تعود على فتح الوجه ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، هذا مو فقير ولا هو سائل، صح ولا لا؟ هذا الإنسان اللي الحاجة أعوزته، اللي هو ما يشوف إلى أحد، خلاص يقول أنا خلاص ما عندي شيء، من وين أكل، من وين أصرف، من وين كذا. هذا الإنسان بتقول هذا فعلا فقير، هذا سائل واقعا. ليش؟ لأن انقطعت عند السبل، ما جاء وبذل ماء وجهه وجاء وطلب، مع أن الإنسان عزيز، الإنسان إلى عزة، هذه العزة تمنع أن يطلب من غيره، لكن إذا انقطعت عنا السبل شو يسوي؟ شو يسوي إذا انقطعت السبل؟ فهذه انقطاع السبل تجعله يبذل ماء وجهه لأجل لقمة عيش، لأجل مثلا مبلغ من المال. هنا هذا يسموه إنسان مضطر. أنا عندما أدعو الله هل أدعو أنا مضطر؟ يعني هل أنا أرى بأنه لا شيء مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى؟ أنا من أجي إخواني يصير عندي مريض، هذا الطبيب بيجي بيقول ترى مثلا هذا المريض كفانا الله وإياكم، حفظ الله مرضانا ومرضاكم وشفاهم من كل سوء، قال ترى هذا بعد ما إلى علاج. أنا أجي وأقول يعني بعد خلاص، بعد هو هذه أيام الأخيرة. أنت من تقول هذا الكلام يعني أنت شنو اعتقادك؟ يعني خلاص الطبيب خلاص هو كلام الفصل، صح لو لا؟ لا. فمن أجي أنا أدعو يا ربي شافيه وأنا حافظ ذهننا دي أيام الأخيرة، ما صرت أنا ذينا معتقد بأن الله هو مسبب الأسباب، صح لو لا؟ يعني أتذكر قضية أيها الأحبة، شخص جاء قال للطبيب أنه بعد أبوك دخل في غيبوبة وهذه أيام الأخيرة، رأساً راح واتصل ورتب الفاتحة واتفقية خطيب وقال للحسينية
تعال الأبو. بعد الأبو موجود. قال والله خلاص هذه بعد أيام الأخيرة. أيام الأخيرة ما في شيء اسمه دعاء، ما في شيء اسمه كرامة لأهل البيت، ما في شيء. شو الإنسان يعني هالشكل؟ هالشكل يعني. وتعال لأبو عاش شهر ونص بعد القضية، شهر ونص. على كل حال زين. فإذا أنا عندما أدعو أدعو وأنا أعيش حالة الاضطرار، يعني بيني وبين نفسي أنه مهما كان مهما كانت الظروف الله قادر على تغييرها. وحتى وإنت في الرخاء لو يجيك الطبيب ويقول لك ترى العملية نجاحها 99%، ترى قول بينك وبين نفسك ترى هذا بشر يمكن يخطأ، يمكن هذا يوم يجي عنده مشكلة في بيته ما يركز في العملية، هذا احتمال موجود لو لا. لكن إذا توكلت على الله هذا لا يسهو لا يخطأ لا ينسى أبدا أبدا. فلذلك أنت دائما اجعل في عقيدتك أنني أفوض أمري إلى الله، الله هو وكيلي، الله أنا عندما دعوت يعني قناعتي أنه لن يعطيني ولن يمنعني إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان المضطر إخواني. ولذلك قلت لك أمس أو أول أمس في دعاء عرفة كيف الحسين عليه السلام كان دمعته تسبق حاجته. ليش؟ عايش حالة الاضطرار، عايش حالة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لم يعش حالة الاضطرار لن يحصل على إجابة. ولذلك لا تقول لي الله يقول ادعوني أستجب لكم ما نشوف استجابة، لا، استجابة موجودة بشرط أن يعيش الإنسان حالة الاضطرار، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الرأي الثاني يقول صحيح الاضطرار عنصر مهم في الدعاء، ولكن هذه الآية ناظرة إلى مولانا صاحب الأمر لذكره الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على. لماذا ناظرة إلى الإمام صاحب الأمر؟ لقرينته. قرينة الأولى من الآية نفسها، شوف الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أكو فرق بين تعبير خلفاء في الأرض وتعبير خلفاء شنو؟ الأرض. من الذي يكون خليفة على الأرض كلها؟ خلفاء الأرض، مو خليفة في الأرض. خليفة في الأرض لا، حتى ماذا الأنبياء مثلا داود كان ماذا خليفة في الأرض، يا داود نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل. داود كان خليفة في الأرض لكن على نطاق معين. أما هنا جاي لا يتكلم أن هناك خلافة على الأرض كلها، خلفاء الأرض مو خلفاء في الأرض، خلفاء الأرض. طيب ومن هو أيها الأحبة الذي تكون له خلافة على الأرض كلها؟ من؟ ليس إلا صاحب الأمر صلوات الله عليه، ليس إلا صاحب الأمر يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية الروايات العديدة أيها الأحبة. ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام قال قرأ الآية ثم قال نزلت في القائم عليه السلام هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا نزلت في القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج تعمم وصلى عند المقام وتضرع إلى ربه فلا ترد له راية أبدا. وهكذا عندنا 5-6 روايات كلها تؤكد على هذا الأمر.
أختم بهذه الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام: إن القائم عجل الله فرجه الشريف إذا دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة ويجعل ظهره إلى المقام ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيقول: يا أيها الناس أنا أولى الناس بآدم، يا أيها الناس أنا أولى الناس بإبراهيم، يا أيها الناس أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيها الناس أنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله، ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو ويتضرع حتى يقع على وجهه، وهو قوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن هذه الآية على الرأي الثاني يقتقول أو يقول هي في الإمام عليه السلام، متى؟ عند ظهوره، ظهوره وتحديدا عندما يخرج في بيت الله الحرام ويصلي بين الركن والمقام فينادي: أيها الناس من أراد أن ينظر إلى آدم فأنا آدم، وأنا نوح، وأنا إبراهيم، وأنا إسماعيل، وأنا موسى، وأنا عيسى، وأنا محمد، وأنا علي، وأنا الحسن. يقوم الناس: من هذا؟ من هذا الذي هو يمثل الأنبياء والأئمة؟ فيئن أنة تقطع القلوب وينصب مأتما في بيت الله الحرام: يا أهل العالم إن جدي الحسين ذبحوه عطشان، وحسينا تقرأ تعزية ويا الإمام صلوات الله وسلامه عليه إون ثلاث ونات: يا أهل العالم إن جدي الحسين ذبحوه عطشانا، يا أهل العالم إن جدي الحسين تركوه عريانا، يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ترى اليوم العصر سحقوا الحسين، اليوم العصر داست الخيول على أبو علي، وزينب تنادي: أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد السليم والخد التريب؟ وينك يا ملا عطية؟ قال: يا قوم ما فيكم رحيم، جهز ابنه هذا جسد والي الحرام فوق الترب، ما مرمي على التربال، مرمي على، لا غسل لا أكفان، لا غسل لا قال: وشلون نجيبها نجهز لوالي؟ قالهم: خيول الأعوجية ركبوا على، مرمي على التربال، مرمي، لا غسل لا أكفان، لا غسل لا طلعت من الجيمان عشرة وربضت. يا علي يا علي وزينب تعاينك تتكسر خرز، مرمي على التربة لا غسل لا، ويا المفجوعة قالت: يا خيل الأعوجية دستي داسك يا مشوم هدمتي حصني العقل، مرمي على التربة
تسلى عظم الله أجوركم وبعد أن ربوا الجسد الشريف هجموا على خيام الحسين والمنادي ينادي كل من عليها من الحلي شيء تذبه ملزوما الصوار بالنيران شفه وقفت إلى زينب وين رايح يا عدو الله كلنا نساء أيام أرامل لا تدخل الخيمة قلوب الحرم ترتاح لا يجيك أبو فاضل وأخواني الأسباع قال يا مسبية تركناهم على وعليلكم يا خارجي ابقى سحبه
اعذرني كلكم تحفظوا الابيات لكن هذا لسان الشماته
اما العزيز حسين يا زينب ذبح واما ابو فرج بعمد راسه واما الولد الاكبر علي بالخير الجاسم العريس متوسد التربة بعد واللي يرد الخيل عنك داسة قوم اركب الناقة دليلة مالك كفيل مالك يا مسبية عشيرة ولا رجال السلاب ردك يا الأخو تفزع والله تفزع ضحك من شاف حالي وذلة المدمع اي والله ذلة المدمع ادلي على الثرى كفالك مقطع وعباس وزينب سلبوا بنات رسول الله يا علي وإن المرأة لتنازع ملحفتها من على راسها واويلا واويلا جمعت النسوان على بعضها ولكن وإلا صوتها يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري واحرقي خيام الظالم وإذا بالنيران تلتهب التفتت زينب يا بقية الباقين ماذا نصنع قال عم فروا على وجوهكم في البيت
شلون طلعت زينب شلون اعذرونيها
قالت يا حسين احترقنا وجيت اخطب القوة رجلي
اعذرني ها
مرة امشي ومرة احبل اني مشوي
اولي على حسين اولي عليها
اللي مجوية دبة نزلم والخيل علوية على علوية
ما سمعت جواب من ابو علي وين تروح راحت الشريعة
قالت يا عباس العيد حرقة وبيوتي والله بيوتي شافة ومشيتي واسمع
والله عزيز على ابو فاضل هالبيت لكن اعذروني ليلة 11 ليلة المصيبة
تقول خيال الجام ما ينشاف شاف وصوت الجان ما ينسمع سمعه فاضل سب الزكية وبويا شتوية ليل عيد ظلا لا ظل ردا ولا خيا ليل عيد ظلا لا ظل ردا ولا خيا ليل عيد ظلا وانت قاعد لطمه ودمعه ليل عيد ظلا لا ظل ردا ولا والذبحه والضامي هجموا على لا ظل ردا ولا والذبحة والضامي هجموا على خيام والذبحة والضامي هجموا على خيامي ليل وعيد لا ظل ردا ولا والذبحة والضامي هجموا على ما أسمع والذبحة والضامي آخر مرة ليل وعيد ظل لا ضرد ولا ليل وعيد لا ضرد ولا والذبحة والذبحة انتهت ذيك المعركة وشلون منهية قطعوا سبط المصطفى والجثة مدمية ذبحوه ضامي من القفا ذبحوه ضامي من القفا لا تنجر علي وداس الريحانة بجروح حور الضبا والعظام ورضى داست على سهامه وجالت على عظامه داست على سهامه يا علي وجالت على عظامه الطحنه الطحنه قدامي هجموا على خيامي ليل وعيد ظلا لا برد ليل وعيد لا ضر دم والذبحة والضامي هجموا على خيامي والذبحة والضامي هجموا على خيامي شافوا خيامنا بلا حماية هجموا علينا مروعين من الخيام للبيدة فرينا بين الخيول العادية والأرجاس ظلينا بين التسح قال الخيل وبين محير بالخيام محير بالخيام اللي يرفعني ذات صفعة اللي يرفعني ذات صفعة حتى الردة نزعة خلاو كفال يظل وهجموا على خيامي ليل وعيد ظل لا ضرد ولا لا ضرد ولا والذبحة والضامي هجموا على خيامي والذبحة والضامي هجموا على خيامي والظالم يجي للمرح ولقناع يسلم لو نازعت جفه بسياطه الرجس يضرب الظالم يجي للمرح لقناع مقنع يسلمها، ولو نازعت شفة بسياطة الرجس يضربها، يلحق الطفل الشاردة تركض ويطلبها، جر القرب تجري الدماء ما يقولها ييتر ما يقولها ييتر، كل الخيام وانا ما حد سلم منا، كل الخيام ما حد سلم. شمطة عين ورامي هجموا على خيامي، ليل ورد والذبحة تركض يشوفوها، تمشي النار تمشي النار وخامة السجاد حرقوها، رحت بعجل لا يحترق يكفي بعد من ضام يكفي بعد من ضام، باقي هلي يمة يناديني يا عمة، باقي هلي يمة يناديني يا
أبدناهم جميعا
يا الله
بقلب زينب الصبور وبلسانها الشكور، عجل لوليك الفرج والنصر والعافية من كان في مجلسنا صاحب حاجة، اقض اللهم حاجتك بحق الحسين وآل الحسين لموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين. الفاتحة مع الصلاة.